إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذه الطعون على أبي هريرة ليست جديدة، في بعض فيه من هذه الطعون ما هو قديم، وهي أشهر تهمة ألصقت بأبي هريرة. أما سائر التهم فالتي اختلقها هم المبشرون المستشرقون، ونثرها في بلاد المسلمين صبيانهم. التهمة القديمة التي رد عليها أبو هريرة بنفسه هي كثرة حديثه في الوقت الذي أقل فيه الحديث من هم أفضل منه، كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر العشرة. إنما المكثرون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على رأسهم أبو هريرة وعائشة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وجابر وابن عباس وابن مسعود رضي الله عن الجميع، دول أكثر الصحابة حديثا. إنما أبو بكر الصديق كما ذكرت لكم في مرة سابقة له في مسند الإمام أحمد، وهو أكبر مسانيد المسلمين اليوم، 81 حديثا فقط. وأبو بكر المروزي من طبقة البخاري ومسلم صنف مسندا خاصا سماه مسند أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ذكر فيه 123 حديثا. وعمر ابن الخطاب أحاديثه في حدود 300 وكسر، يعني تصل إلى 500 حديث بالجهد، إن لم أكن يعني أرجو أن لا أكون واهما، لكن أحاديثه على أي حال تدور في هذا الفلك، قد تزيد قليلا أو تقل قليلا. وعثمان رضي الله عنه أكثر حديثا من عمر، وعلي رضي الله عنه أكثر حديثا من عثمان، وهكذا. السبب إيه؟ السبب طول العمر واحتياج الناس إليهم، بخلاف زمان أبي بكر كان الصحابة متوافرون، ويستطيع التابعي أن يسأل أي صحابي يلقاه، بخلاف ما إذا نزل الزمان وكثرت الفتوحات ودخل العجم في الإسلام وبدأوا يسألون عن أمور دينهم، فشيء طبيعي أن يكثر السؤال وأن يكثر المتكلمون. وإلا فكانت الخطة التي اختطها عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو أن يقلوا من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال قرظة بن كعب، شيعنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومشى معنا، حتى إذا كنا في بعض الطريق وصلنا إلى عين ماء فجعل عمر ينفض التراب عن ثوبه وعن رجليه وقال أتدرون لما مشيت معكم؟ فقالوا نحن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولنا عليك حق. فقال لهم لا، إنكم تأتون أقواما لهم دوي بالقرآن، فإذا رأوكم اشربت أعناقهم وقالوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تصدوهم عن القرآن بالحديث. أقلوا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شريككم. وفي بعض الروايات ذكر عمر بن الخطاب لهم أفراد المسائل التي يتكلمون فيها من السنة، وذكر لهم الوضوء مثلا. لما أرسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه الصحابة إلى هذا البلد لم يرسلهم ليسكتوا، لا، إنما أرسلهم ليعلموا الناس دينهم. لكن على عادة المحب إذا رأى رجلا لازم حبيبه كان شديد الكلف بمعرفة كل شيء عن دقائق حياته. وانت عارف الإنسان إنما يزن فعلا ليس بالأمور الكبار بل بالمسائل الصغيرة. عايز تعرف أي بني آدم؟ راقبه في المسائل الصغيرة التي لا يراها إلا أصحاب المرؤات. يعني كم يؤثر فيك مثلا ما ذكروه في ترجمة الإمام البخاري رحمه الله أنه وجد قذافا في المسجد، حصوان أو شيء كده يشين المسجد، قال فنظر إليها. من الذي روى القصة دي وخد باله منها؟ تلميذه ووراقه محمد بن أبي حاتم اللي هو عايش مع ليل نهار، البخاري بيمليه وبينسخ، وأنزله البخاري منه منزلة الولد، هو اللي خد باله من الحكاية دي لأنه عارف البخاري، عايش مع ليل نهار وعارف البخاري. فلما سلط البخاري عينه على القذاة محمد بن أبي حاتم خدام، قال فنظر أبو عبد الله فلما رأى أن أحدا لا يراه التقطها ووضعها في جيبه. الحكاية هي بعض الناس ممكن خايبة، لكن انت تعرف قدر البخاري بديد انه خد باله وما شلهاش على طول. ليه؟ حتى لا يقول قائل البخاري نظف المسجد، لا، هو عايز دي تبقى لله. الا تكون هذه مثل غصن الشوك الذي نحاه رجل جانبا فشكر الله له فغفر له؟ الا يكون هذا مثل المرعة البغي التي سقت كلبا فشكر الله لها فغفر لها؟ تراجم الأئمة بتاخد بالك من الحاجات الصغيرة دي وتوزن صاحب الترجمة بأمثال هذه. في ترجمة البخاري برضه البخاري واضع الدواء قدامه والكتب أمامه، وبعدين طلب الجارية، بس الدواء كانت بعيدة شوي في الحتة دي كده، فطلب الجارية. وانت عارف الجارية دي كان شكلها ايه؟ كانت جارية سوداء لا تمت الى الجمال بأدنى صلة. طب البخاري جايبها ليه؟ رايح يشتري جواري من السوق، بيرفع ايده فايده لمست دعن الجارية دي، فقال لمحمد بن الحاتم اشتري لنا الجارية دي. قال له يا أبا عبد الله هذه قبيحة وغيرها من الجواري أجمل. قال إني مسستها. مين يعمل كده؟ هي دي تكة زي دي تعرف بها قدر الإيمان. الجارية السوداء دي البخاري ندل وهي جاية مش واخدة بالها من الدوايا. هي الدوايا زير ده دوايا قد كده اهو. قامت شايطة الدوايا برجليه فتناثر الحبر على الورق. ودي مشكلة لان الورق ده مكتوب فيه احاديث والاحاديث البخاري اختارها وملاها لابن ابي حاتم. يبقى فيه ورق هنشتريه وفي حبر هنشتريه وفي وقت هنبذله علشان امل الكلام اللي الحبر ضيعه. فمحمد احد بيقول لها ايه ما بتشوفيش؟ فقالت اذا لم يكن هناك طريق فكيف امشي. عفوا مش ابن ابي حاتم الورق البخاري اللي قالها. قالها الا تبصرين؟ فقالت اذا لم يكن طريق كيف امشي. فقال لها انت حره. فقال محمد بن ابي حاتم الوراق يا ابا عبد الله اغضبتك؟ قال لا ولكني فعلت ما يرضيني والذين اذا ما غضبوا يغفرون فكيف اذا رضوا. غضبان يغفر لان دول ما كانوش بيجمعوا السنه من جهه ولا علشان يقال ان فلان الف كتابا. لا كانوا يتدينون بهذا العلم. الامام احمد بن حنبل لما جاء الى خلف الاحمر جلس تحت قدميه. طبعا خلف الاحمر انت ما فيش حد منكم يعرفه. نحن معاشر المشتغلين بالحديث احنا اللي نعرفه بس. لكن الدنيا كلها عارفه مين؟ عارفه احمد. فقال له خلف قم يا ابا عبد الله اجلس بجانبي اي لا تجلس تحت قدميه. فقال احمد امرنا ان نتواضع لمن نتعلم منه. وترجى احمد التواضع بان يجلس تحت قدمي شيخه. لم بقى من ترجمة كل امام حاجات زي كده. فتقوم تعرف بقى القصة. الصحابة رضي الله عنهم وعلى رأسهم في الحفظ أبو هريرة رضي الله عنه نالوا شتائم كثيرة. أبو هريرة متهم من زمان. أنت جبت الأحاديث دي كلها منين؟ والصحابة اللي هم أكبر منك وأقدم إسلاما ما عندهمش عشر معشار اللي عندك. طيب ناخد الخيط من اوله. متى اسلم ابو هريرة؟ اصل هذا الصبي بيقول لك لم يلازم النبي صلى الله عليه وسلم الا سنة وتسع شهور. ما انا هخليكم تضحكوا عليه وتعرفوا انه جاهل ما بيعرفش حاجة. أبو هريرة رضي الله عنه أسلم في أول سنة سبع مقدم النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر. النبي عليه الصلاة والسلام أنتم عارفين أنه مات سنة 11 يبقى كم سنة؟ أربع سنوات. لما يكون واحد لازم آخر أربع سنوات ما يتركه إلا وهو داخل الحجرة نومه. وما لوش غير هدف واحد فقط في هذه الملازمة، أن يحفظ كل شيء عن هذا الذي لازمه. ممكن يروي عنه في خلال 4 سنوات كم حكاية. يعني أنا بدأت أرتقي المنابر هنا في كفر الشيخ بصفة واضحة من سنة 1987، من 1987 نعم. طبعا أنا باخده من زمان، من سنة 1975 بطلع نقر كده على الايه، على المنابر، لما واحد يسيب لي فرصة اطلع اقول كلمتين، لحد ما انهيت الجامعة سنة 79 واستقريت في القاهرة، وانا بخطب في مساجد القاهرة بصفة منتظمة كل جمعة. لكن قبل 79 كنت بخطف. فلما رجعت الى بلدي بعدما صرت معروفا شيئا ما، وبدأت ارتقي بقى المنابر من سنة 87 الى الان، في بعض الاخوة كان يلازمني بصفة دائمة، كانش حد بيسجل ولا كان حد واخد باله من التسجيل ولا واخد باله من المحاضرات ولا الدروس ولا الكلام. هو بقى كان عنده هواية سجل من سنة 87 الى سنة 93 كان عنده 5000 شريط. ليه 5000 شريط؟ الشريط ده عبارة عن ساعة وساعة ونص، مش عبارة عن سطرين او نص صفحة او صفحتين. لا، الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول الكلام فصلا، ساعات تلاقي الحديث بتاعه سطر، وساعات تلاقي سطرين، وساعات تلاقي 3، وساعات نص صفحة، وساعات صفحة، واكبر حديث للنبي عليه الصلاة والسلام 3 صفحات أو 4. فانت لو جمعت بقى كل احاديث النبي صلى الله عليه وسلم وكتبتها في كتاب، ما تديش قد 5000 شريط لو انت فرغته. يعني الشريط ساعة ممكن يعمل 200 صفح، خلاص. فتصور بقى بعد هذا البيان كم حديثا رواه أبو هريرة في أكبر مسند في الإسلام، وهو مسند وقي بن مخلد، 5374 حديثا، خلاص. اتفق البخاري ومسلم على 326 حديثا منها، وانفرد البخاري ب93، وانفرد مسلم ب98. فمجمل ما في الصحيحين مما اتفق عليه وانفرد به 517 حديثا. طيب، مسند بقي بن مخلد نحن لا نعلم شيئا عنه لانه مفقود حتى الان، ويمكن مفقود لان هو كان في الاندلس، ولو كان في المشرق لحفظ اكثر من هذا، لان المغرب من الغروب، ولذلك تجد علماء المغرب غير معروفين عند علماء عند عوام المشارقة، يعني من اول ليبيا والجزائر وتونس والمغرب وموريتانيا. حد فيكم يعرف حد من علماء البلاد دي؟ لا. طب البلاد دي ما فيهاش علماء؟ لا، مليانة علماء ومليانة أفاضل، مش معروفين ليه؟ قال لك هي كده حظوة، المشرق أرض الرسالات، ما نزل نبي قط في الدنيا إلا في المشرق، والمشرق من الشروق. اي حد عايز يتشهر من المغرب لازم يجي في بلاد المشرق، حتى الرقصات وحتى اللي بيغنوا. ها، اي حد عايز يتشهر يجي هنا في المشرق عموما. انما المغرب له حظ كبير من اسمه. ها شوف ابن حزم قديما توجع من المسألة دي، وان المغاربة ما بيوقروش علماءهم العوام، يعني ما بيوقروش علماءهم كما ينبغي. فبيقول ابن حزم: أنا الشمس في جو العلوم منيرة، لكن عيبي أن مطلعي الغرب، ولو أنني من جانب الشرق طالع لجد على ما ضاع من ذكري النهب، ولي نحو أكناف العراق صبابة، ولا غرو أن يستوحش الكلف الصب، فإن ينزل الرحمن رحلي بينهم فحينئذ يد التأسف والكرب، هنالك يدرى أن للبعد قصة، وأن كساد العلم آفته القرب. ابن عبد البر لما قال مشرق وهو مغربي اتشهر. أبو الوليد الباجي لما قال مشرق اتشهر، هو صح رجع المغرب لكنه اتشهر لأنه قال مشرق، مصنفاته عرفت لأنه قال مشرق. بقي ابن مخلد صاحب اكبر مسند في الاسلام، رجل اندلسي، عشان كده المسند بتاعه مش موجود. مسند احمد بن حنبل موجود ومشهور ولم يغب عن العلماء طرفة عين. طب الخمة 5374 كما قال ابن حزم، اللي عرفنا عدة احاديث ابي هريرة، ابن حزم الاندلسي هو الذي ذكر عدة اصحاب مال كل عدة احاديث مال كل صحابي في مسند بقي ابن مخلد. طب ال 5374 حديث دول بالمكرر ولا من غير المكرر؟ بالمكرر. يعني ايه مكرر؟ قال لك الحديث المتن الواحد يروى بعشرين سندا، خلاص تلاقي الحديث الواحد زي مثلا اذا شرب الكلب او اذا ولغ الكلب، لفظان صحيحان بس لفظ الولوغ أشهر. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات، إحداهن بالتراب أو أولاهن بالتراب. الحديث ده رواه عن أبي هريرة فيما وقفت عليه، وأنا طبعا ليس عندي كل المراجع، فاتني كثير، أكثر من 38 تابعي رووا هذا الحديث عن أبي هريرة. خلاص يبقى أنا لما أجي أعد بالمتون يبقى 38 سنة دول هيبقوا كم حديث؟ حديثا واحدا. ساعات بعض الأحاديث يصل عدد طرقها المكررة إلى أكثر من 48 طريقا. فأنا بقى لو عايز أحذف المكرر من مسند بقي ابن مخلد، لان انا اعتمادي على المتون، عايز كلام النبي عليه الصلاه والسلام مش عايز الاسانيد، خلاص يبقى انا لما اجي احذف الكلام ده هيقدر ما بقي لابي هريره في حدود 2300 حديثا. طيب هل كل ما في مسند بقي ابن مخلد صحيح إلى أبي هريرة؟ لا، في أسانيد ضايعة وفي أسانيد منقطعة. فلو حبيت مية وتغربلهم عشان تشوف الصحيح عن أبي هريرة هتلاقي العدد في حدود 1500 حديثا. طيب هل كل الأحاديث التي وردت في مسند بقي بن مخلد أو أحمد بن حنبل الألف وخمسمية الباقيين كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، أم بعضهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم عن أبي هريرة موقوفا عليه من قوله؟ فلو حبيت تعمل المسألة وتغربل ممكن يصعد 300-400 حديث، يبقى الباقي لأبي هريرة بعد حذف المكرر وبعد حذف الضعيف وبعد حذف الموقوف في حدود 1200 حديث. ده كتير على رجل لازم النبي صلى الله عليه وسلم ليس له هم قط إلا أن يسمع كتير عليه. انا عايز حد يرد من هؤلاء كتير على رجل لازم النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنوات يروي عنه 1200 ولا 1500 حديثا. لا، وانا بقرأ مذكرات بعض الساسة الذين لازموا بعض الرؤساء لمدة عدة سنوات وكان لا يلتقي بالرئيس الا كل 4 شهور مر. صنف كتابا قال لي وقلت له، صنف مجلدا. لو انت بقى حبيت بقى تشوف بقى المجلد ده اللي هو اكتر من 250 او 260 صفحة في خلال جلسات لا تتعدى ابدا 50 جلسة، جاب الكلام ده كله منين؟ ما انت لما تقيس الكلام ده هتلاقي ان الذي يتهمون به ابا هريرة لا شيء، هراء كل 4 سنوات. كما قال ابو هريرة، قال كما في الصحيحين من حديث الاعرج عبد الرحمن بن هرمز، قال يقولون اكثر ابو هريرة والله الموعد سنلتقي بين يدي الله يوم القيامة. ده كلام ابي هريرة والله الموعد. يقولون انك تحدث احاديث، والحديث رواه ابن المسيب كمان عن ابي هريرة، يقولون انك تحدث احاديث لا نسمعها من المهاجرين ولا من الانصار، فمن اين لك هذا؟ فاجاب ابو هريرة، هل هذا الصبي نقل هذا الكلام؟ لا، ما نقلوش، ولو رآه لقال الحديث موضوع مكذوب، مع انه الصحيحين ما بعبرش حاجة، ما فيش فرق عنده بين الصحيحين وبين يتيمة الدهر للثعالبي ولا كتاب ابن ابي الحديد. ما انا حوريكم الفضايح، فضيحة علمية، مش هنشرشح ولا نفرد المراية زي ما هو عمل لأبي هريرة. انا ساجعله ان شاء الله اضحوكة بين العالمين بالعلم بالمعقول والمنقول. قال ابو هريرة رضي الله عنه، ان المهاجرين الهاهم الصفق بالاسواق. الصفق بالاسواق ليه؟ التجارة، لان كل واحد ايه بيسقف على البضاعة بتاعته قرب قرب. هذا معناه ليه؟ معناه الصفق بالاسواق، كل واحد ساعد عن البضاعه بتاعته عشان يلفت نظر الزبون. واخواننا من الانصار كانوا في اراضيهم، لان المهاجرين لما هاجروا ما كانش عندهم حاجه، فما عندهمش ارض، انما كل واحد لم يرشين كده وقعد يتاجر في السوق، انما الانصار اهل البلد هم اصحاب الارض. قال فأشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا، وإنما كنت امرأ مسكينا من أهل الصفة أتبع النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يوما، أيكم يبسط رداءه حتى أقضي مقالتي فلن ينسى حديثا سمعه مني بعد ذلك. قال أبو هريرة فبسطت ردائي، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم كلامه ضمنته إلى صدري، فوالله ما نسيت شيئا قط سمعته منه بعد هذا. بيقول ابو هريرة حافظ ليه؟ معاه دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، مستقلين هذه. لا، يقول لك لا، احنا نقدر ما نستقلش دي، بس الحديث مكذوب، شغالين في الازرق ده على طول. لو صح شيء يقول لك مكذوب، ويأتي بالأكاذيب يرمي بها أبا هريرة. لأن كل التهم العناوين ال 13 دي بكل أسف ولا عنوان صحيح، كل عنوان تحته قفة من الأكاذيب. وحبينها لكم واحدة واحدة لما نجيب العنوان واحدة واحدة كده. في سنن النسائي الكبرى في كتاب العلم بسند جوده الحافظ ابن حجر رحمه الله عز وجل في كتاب الإصابة في تمييز الصحابة، أن رجلا جاء إلى زيد بن ثابت فسأله عن مسألة، فقال له زيد: عليك بأبي هريرة. قال له الرجل: لما ذاك؟ انت بعتني لأبي هريرة ليه وانت ما جاوبتش؟ الحديث ده برضو موجود في الحاكم، موجود في الطبراني الأوسط. قال: كنت مع أبي هريرة ورجل آخر ونحن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن ندعو، فطلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكتنا، فقال: عودوا إلى ما كنتم فيه. كان زيد بن ثابت دعا، وطبعا ايه كان هم اتفقوا كده، واحد يدعي والاتنين يأمنوا، وبعدين التاني يدعي والاتنين يأمنوا، والتالت يدعي والاتنين يأمنوا، خلاص. فزيد بن ثابت رضي الله عنه دعا، وهذا الصحابي الاخر رضي الله عنه دعا. بعد ما خلصوا الاتنين دعا طلع النبي صلى الله عليه وسلم فسكتوا، قال: عودوا الى ما كنتم فيه. قالوا: يا رسول الله، كان أحدنا يدعو ويؤمن صاحباه. طيب قال: خلاص يلا ادعو وأنا معه. من اللي فاضل؟ أبو هريرة. فقال أبو هريرة: اللهم إني أسألك ما سألك صاحباي. خلاص، وأسألك علما لا ينسى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمين. فقال زيد بن ثابت: يا رسول الله، ونحن نسأل الله علما لا ينسى. فقال: سبقكما بها هذا الغلام الدوسي. فصارت خاصة لأبي هريرة. تعرف سبقك بها عكاشة؟ دي أختها بالضبط أهو. سبقكما بها هذا الغلام الدوسي. وبيقولوا حفظ ليه؟ ادي النصوص الصحيحة. نحن بيننا وبينهم قانون نقل الاخبار، هم عايزين يناقشونا، نتفق على قانون نقل الاخبار. اخبار من مضى، ما العمدة في نقلها؟ العمدة عند جميع بني آدم الناس، ولا الخبر هيجي في الهوى كده؟ لا، لابد أن يكون نقله ناقل. فنقول مثلما قال محمد بن سيرين لما أنشأ الرافضة الكذب، قال: كان الواحد منهم إذا نقل قلنا له: سم لنا رجالك. جبت الكلام ده منين؟ فنأخذ أخبار الصادقين وندع أخبار الكذبة والمغفلين. فاحنا عايزين بقى ننظر في الأسانيد. أنت بتقول أن أبا هريرة رضي الله عنه عنده التهمة الفلانية، جبتها منين؟ طبعا كل علم له رجال، ها؟ كل علم له رجال. هو ما يعرفش يلخبط في الطب ولا الهندسة ولا الكلام ولا الذرة ولا الحدوتة دي. ليه؟ لأن هذه العلوم لها حمى. هيقولوا له: ليس هذا بعشك فادرجي. ها؟ لكن الدين ليس له حمى. وانا اقول لكم الدين ليس له حمى ازاي. لعلكم تذكرون من سنوات مضت ان جريدة من الجرائد نشرت اخبار عن قسيس ضبطوه بقضية آداب وبتاع والحدوتة دي، فاكرينها طبعا. جميل، لما الجريدة دي تورطت ونشرت هذا، ايه اللي حصل؟ اغلقت الجريدة فورا ودخل رئيسها او صاحبها السجن ومات في السجن. والحد النهاردة بيجيبوا صورته ويكتب لك شهيد الكلمة. خلاص، من شهر واحد او شهرين احدى الجرائد جابت شيخ الازهر في الصفحة الاولى لابس عمة بابا الفاتيكان وماسك الصليب بايده في الصفحة الاولى، ماسك الصليب بايده. اتقفلت؟ لا، ما اتقفلتش. حكم هذا الولد اللي عمل القصة دي؟ الله اعلم. انتوا شايفين ان العملية فيها عدل؟ في سواء؟ ده لما رسم شيخ الازهر هكذا لم يهن شيخ الازهر وحده، انما اهان جميع المسلمين، ليس في مصر وحدها ولكن في العالم كله. شيخ الازهر ده اكبر رأس عندنا في البلد، يمثل المؤسسة الدينية. ازاي يرسم بهذه الصورة؟ ازاي الرجل الذي يقول لا اله الا الله يمسكه صليب؟ ازاي حصل له؟ وبعدين الجريدة التي اغلقت ومات صاحبها ده كان مجرد قسيس، ما كانش رئيس القساوسة زي ما شيخ الازهر رئيس العلماء هنا. دي جرأة، ما عادش فيه حمى لحد. جريدة من الجرائد دي كتب الشعار بتاعه عن رجل مغموص عليه في دينه. الشعار ايه بتاع الجريدة؟ الحرية الحقيقية تحتمل ابداء اي رأي ونشر اي فكر وترويج كل مذهب. انا عايز اسأل هؤلاء الجهابذة عن تعريف للفوضى ادق من هذا الكلام. انا عايز اعرف ايه الفوضى لما يكون الحرية الحقيقية ان تقول ما تريد حتى لو كان كفرا بواحا. ما هو ده معنى الكلام، اي وكل من صيغ العموم، من صيغ العموم عند علماء اصول الفقه. ألا امال انتوا زعلانين ليه من تنظيم الجهاد المسلح؟ مش ده فكر؟ ما هديت بقى حرية حقيقية على مذهبكم. الناس اللي بيكفروا المجتمعات كلها، ما هو ده ترويج اي مذهب؟ معنى ذلك ان هذه الجريدة مستعدة لترويج القتل المسلح ومستعدة لترويج الفكر التكفيري واي حاجة تخطر على البال. هذه الجريدة مستعدة ومعتقدة ان هذا من الحرية الحقيقية. ايه الفوضى بقى؟ تطلع ايه الفوضى لما دي الحرية الحقيقية؟ هي دي بقى العقلية التي تنشر على الناس يوميا مئات الصفحات الملآنة بالكذب، سواء على من مات او على من لا زال يدب على الارض. طيب، هو بقى جاب ان ابا هريرة رضي الله عنه لازم النبي صلى الله عليه وسلم السنة وتسع شهور منين؟ ما هو الفهم نعمة، الفهم ده نعمة من عند الله سبحانه وتعالى. قال لك أبو هريرة بعد سنة وتسع شهور أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى البحرين مع العلاء بن الحضرمي لما أسلم المنذر ابن ساوى ملك البحرين آنذاك أسلم وحسن إسلامه، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه العلاء بن الحضرمي، وأرسل أبا هريرة مع العلاء رضي الله عنهما. طبعا الرواية بتقول أن العلاء بن الحضرمي النبي عليه الصلاة والسلام قال خذ معك أبا هريرة واستوص به خيرا. فهم ماشيين قال له يا أبا هريرة إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاني بك خيرا، أو قال حسن غريب، جاء رجل إلى طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه قال يا أبا محمد ألا تنظر إلى هذا اليماني، يعني أبا هريرة، إنه يحدثنا بأحاديث لا نسمعها منكم، أو تراه تقول على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنت شايف يقول لنا أحاديث سيئة، أنت شايف أنه بيكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. فقال لهم إنا كنا أصحاب غنى وكنا نقيم أموالنا، فكانوا طول النهار في الشغل، وما كنا نأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلا طرفي النهار بكرة وعشية يصلوا مع الفجر وكل واحد يروح شغله، وييجوا يصلوا معاه العشاء، تمام؟ فقد يصادف النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر وما تكلمش، ما قالش حاجة، أو تكلم واحد من هؤلاء مستعجل فقام ومشى. أما قال لكلام طلحة بقى، أما أبو هريرة فلم يكن يشغله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شاغل، ولا أشك أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تجد في رجل خيرا يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا احنا عندنا قصة معروفة ايضا في الصحيحين من حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، قال عمر فيها الاول ابن عباس طبعا هو الذي يروي القصة دي عن عمر بن الخطاب، قال كنت في سفر مع امير المؤمنين عمر بن الخطاب فتبرز وجاء فصببت عليه وضوءه فقلت له يا امير المؤمنين اني اريد ان اسألك عن شيء منذ سنة وتمنعني هيبتك، فقال يا ابن أخي إذا علمت عندي علما فسلني. فقال ابن عباس يا أمير المؤمنين من المرأتان اللتان قال الله عز وجل عنهما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما؟ فقال وعجبا لك يا ابن عباس إنهما عائشة وحفص. ثم استقبل عمر الحديث يسوقه قال كنا نتناوب النزول إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنا وجار لي من الأنصار من بني عمرو بن عوف، أنزل يوما وينزل يوما. ليه؟ لأن عمر الخطاب عنده تجارات فما يقدرش يسيب التجارة ويقعد جنب النبي عليه الصلاة والسلام، وما يقدرش يستغنى عن النبي عليه الصلاة والسلام، فعمل الخطة دي مع جاره الأنصاري، قال له خلاص أنا بقى في الشغل يوم وانت تسيب شغلك وتقعد عند النبي عليه الصلاة والسلام، كل شيء يتكلم به تقوله لي، أي أقضية قضى بها تقولها لي، أي موقف من المواقف تحكيه لي، وأنا لما أنزل عند النبي عليه الصلاة والسلام وانت تروح شغلك أنا أقول لك نفس الكلام. قال حتى جاء في الأنصار في يوم من الأيام جاء بابي فدق الباب دقا عنيفا شديدا، فخرج عمر مهرولا، وكان الصحابة بيتحدثوا في ذلك الوقت أن ملك غسان ينعل الخيل لغزو المدينة، ملك غسان بتاع الروم عايز يغزو المدينة وبيهدد الصحابة، فالصحابة كلهم على ايه اهبة الاستعداد 100% إذا جاء ملك غسان يكونوا جاهزين، هيجي لا مش هيجي مش عارفين مرابطون
فلما جاء الصحابي ودق الباب دقا عارفا على عمر، طلع عمر يجري فتح الباب قال له اجاء غسان؟ قال له لا، بل ما هو اهول من ذلك واعظم، طلق النبي نساءه. شوف الصحابه يقول له ده لو غسان خد المدينه دخلها واحتلها وخدها هذا يكون اهون عندنا من ان يطلق النبي النساء. طب ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم اذا طلق نساءه يكون غاضبا، وهم ما يستحملوش ان النبي يغضب ولا يبقى زعلان ابدا، يتكدر خاطره، لا ده المدينه تتاخد اهون. عشان كده قال له لا، بل ما هو اهول من ذلك واعظم، طلق النبي النساء الى اخر الحديث. فانت شايفه عمر بن الخطاب رضي الله عنه منزل واحد، هل كل الصحابه عملوا كده؟ طلحه بن عبيد الله مثلا عمل كده؟ لا ما عملش كده. فابو هريره رضي الله عنه كان امرا ملصقا. طب ابو هريره رضي الله عنه كان في بلده معدما؟ لا، كان عنده بعض المال اللي بيستره، يأتي فيمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطنه، هو عياره بالمسألة دي، وقال انه كان بيلقح جدته على الصحابة وعلى النبي كمان، فالنبي لما زهق منه طرده من المدينة. طب يا جماعة الخير، اي بني ادم عنده ادنى فهم يعتبر ان ارسال النبي صلى الله عليه وسلم ابو هريره على علي بن الحضرم اسمه طرده؟ في بني ادم يقول هذا الكلام؟ الا اذا كان في قلبه غل، في قلبه غل على اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام، لان هو لو كان انسانا منصفا لعبر تعبيرا له ذوق، كان يقول خرج ولم يعد مثلا، اي عبارة، لكن يقول كانت العادة الدنية الرذيلة بتاعته يلاقح جدته على اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عشان عايز يأكل. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما ضاق به مش مستحمله، مش طايقه، طرده، مش بعده ولا ارسله، طرده. وقصة الاراجوز دي يقول لك أراجوز ليه بقى؟ لأن أبو هريرة كان رجلا مزاحا طيب الخلق، بيحب يمزح زي أي حد، زي ما احنا بنقول الفيليون دول خفيف الظل يعني، كان لو لقى شوية عيال بيلعبوا يقوم داخل رامي نفسه في وسطهم، يقوم العيال الصغيرين يتخضوا ويجروا. دي فيها حاجة كده بقى رجوز. فانت بقى بص، اوعى تهزر مع مراتك، تيجي ورا الباب وتقولها دخ، ده انت مش هتبقى رجوز بس، ده انت هتبقى يعني مش عارف شو كنت هقول كلمة كده، بس مش عايزين نغتاب حد. لو انا قلت لابني كده، لو انا جيت من ورا وغمت عينيه ولا زغزغته من ورا كده بقى عرجوز. في انسان عنده ادنى ذوق في التعبير ممكن يجي على واقع زي دي فيها حسن خلق لابي هريره يقول عرجوز؟ طب انا هقول لك حاجه دلوقتي، الرسول عليه الصلاه والسلام كما في حديث انس كان من أمزح الناس مع صبي، كان يأتي للصبيان صبي الصغير ويخرج لسانه للصبي، فالصبي يظن لسانه تمرة فعايز يهبشه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يدخل لسانه. هذه في مفهومك أيها الصبي، ماذا يقال فيها؟ ماذا يقال في مثل هذا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام له من أمثال هذا. ما احنا لما نيجي بقى على قصة المزاح وقصة أبي هريرة أنه كان مزاحا، هنجيب لك نماذج صحيحة من مزاح أبي هريرة، وحنرسخ مسألة المزاح، واجيب لك بقى متى يكون المزاح مسقطا للمروءة ومتى لا يكون. مش بقول لك هذا الصبي فتح لنا منجم علم، ما احنا لولا القصة دي ما كناش طلعنا الكلام ده كله، ولا حنطلع اللي جاي ان شاء الله. عشان كده بقول لكم سنة الدفع من اكبر منن الله على هذه الامة. احنا عايزينهم يطلعوا من الجحور لكي يقول اهل العلم كلمتهم ويعلموا الجماهير. بس من حق اهل العلم، لا بلاش دير، من حق الدين على الجماهير ان يمتثلوا وساطة اهل العلم. اذا امروهم بشيء ان يمتثلوا، ليس لاهل العلم اي مصلحة دنيوية، مفيش مصلحة لنا دنيوية، ما هناك بد من المشي على حد الموسى، هنعمل ايه؟ ما عندناش وسيلة غير هذا. يشتمون آباءنا ويسفهون أحلامنا ونسكت؟ يشتمون آباءنا، الصحابة دول أغلى من آبائنا وأمهاتنا، ويسفهون أحلامنا، لأن الأمة جميعا اتفقت لم يشذ عنهم واحد على فضل أبي هريرة وعلى حفظه والثناء عليه. فلما يجي واحد يقول راوي الأكاذيب الكذاب الشره المفجوع ويسقطه، يبقى ده أسقط شهادة الأمة جميعا. ده تسفيه لأحلام الأمة ولا لا؟ كأنه بقول الأمة دي كلها كانوا شوية بعض ولا شوية غجر، ما كانوا يفهمون. ده اتهام لأحلامنا جميعا، والواحد من هؤلاء ما كان يصلح مثل هذا الصبي أن يحمل له الإبريق لكي يوضعه، فضلا عن أن يمسك قلما ويكتب شيئا بقلم. فلذلك يا أخوانا أول تهمة كما قلت وأنا بدأت بها لأنها قديمة، وكل التهم التي جاءت بعد ذلك من شغل المبشرين وصبيان المبشرين وصبيان المستشرقين، وهذا إنما يعيد نفس الكلام الذي قاله من سبقه. ما عندوش إلا هذا البئر الآثم اللي بيشرب منه، وكما وعدنا بإذن الله تعالى سنسلط على هذا البئر آلة الجفاف من علم أصول الحديث وعلم أصول المصطلع وعلم أصول الفقه، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.